السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. توصلت من القراءة إلى باب من الشرك الاستعاذة بغير الله ولا، وحينئذ هذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما حكم النذر، وهل هو عبادة قولية أو فعلية، وهل يمكن أن تنعقد بالنية دون القول؟ هذه ثلاث أسئلة الآن. السؤال الأول: ما حكم النذر؟ مشروع مطلقا ولا في تفصيل؟ أغلق، إذا كان معلق فهو مكروه. طيب، هلا بدل ما يمكن، هلا مكروه. متى يكون مكروه؟ إذا كان معلق. ما الدليل؟ لا، ما الدليل ان المعلق مكروه؟ نعم، لا تنذر، انما استخدمين النخيل. سوره البخل هي التعليق. اذا انه لو كان كريم الناس وش بيسوي؟ بينذر نذر مطلق، بينوع في العباده. بدل قال اتصدق اخرج صدقتي نذر، فقال علي نذر البحشاد في مكة مطلقا، هذا مشروع. لكن لما يأتي يقول لا أذبح شاة إلا إذا شفيت ابنك، إذا ما شفيت ما أذبح، بخل، فهذا يكون مكروه. وقد يتصور صورة المكروه أيضا فيما أوجب على نفسه من غير أن يكون سخي النفس به، يتردد أتصدق ما أتصدق أتصدق ما أتصدق، فما ودي أتصدق، قال ما الحل؟ أريد أخرج عبادة. حينئذ ألزم نفسي بالنذر، فينذر نذر لإلزام نفسه، مع نفسه تناديه بإيش؟ الشح، فيكوي قلبه ويشتد عليه بالإلزام بالنذر والإجابة على نفسه، وهو حقيقة لو وسع له في الصدقة لما تصدق. طيب، السؤال الثاني قلنا: هل هو عبادة قولية أو عملية فعلية؟ النذر تبدأ بأن تكون قولية،
ثم عند تنفيذها تكون فعلية. وهل تجزئ عبادة النذر بالنية؟ يعني ينوي في نفسه نذر عليه كذا، يكلم قلبه، يتكلم في قلبه دون قول انه عليه نذر كذا، هل ينعقد؟ لا، لابد ان يتكلم، لابد ان يتكلم.
ما شاء الله.
اذا لابد ان يتكلم به ويظهر الالزام به. جيد. وما الدليل على مشروعية النذر المطلق؟ نعم، من نذر في الله فليطع، يوفون بالنذر، يعني يدل على مشروعيته، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. طيب، النذر تارة يكون شركا أكبر، متى؟ نذر غير الله. اذكر صيغة اسمعها الناس، كيف؟ ما هي الصيغة الذي يشرك بها الرجل في النذر؟ يعني ايش يقول في نذره؟ الناس محتاجين العلم مفصل ترفع جهله عنه. للبدوي عليه نذر اذبح له، او يا بدوي نذرت لك شاب لتشفع لي عند الله أن يشفي بنتي، هذا شرك أكبر، لأنه صرف عبادة النذر لغير الله. وهو منتشر ترى الآن في طنطا ولا أخصها، في عدة بلاد من بلاد العالم، في طنطا يعني يأتون في عيد البدوي، عيد المولد، مولد البدوي بقرابين كثيرة، جواميس وبقر ولعله بط، ويخيمون هناك ويذبحون. ولا أسمي هذا حج، إذا قلنا أن الخليل يعرف الحج أنه كثرت القصد للتعظيم أو قصد أو تكرار القصد لمعظم، فهو المعظم عند البدوي يكرر له كل سنة، هذا حج. يأخذون معهم الجواميس، يأخذون معهم البقر ويذبحونه هناك الضريح ويحجون له في هذا، فيشركون لا شك الشرك الأكبر المخرج من الملة. طيب، مثل لما يلي.
نذر المعصية صفة، نذر المعصية كيف يكون؟ نذر المعصية
جيد، أن ينذر قطيع طرح. وهل إذا نذر بذلك يطيع نذره فيلتزمه؟ ما الدليل؟
من نذر أن يطيع الله فليطع،
ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. طيب، ثاني، نذر ما لا يملك نفسه، علي نذر نعتق عبد فلان، ما يملكه، نعم،
أو أطوف حول الكعبة محلقا بجناحيه؟ المهم لا يملك. هل يلزم به؟ لا نذر فيما لا يملك، لا يلزم. وكفارة كفارة يمين إذا عجز عن نذر كفارة كفارة يمين، لكن النذر شديد لا يتساعد به، النذر شديد. طيب، من نذر أن يصلي تحمس هكذا وقال والله لا أصلي ركعتين بعد في الجمعة الجاية بيت المقدس عناد باليوم، مطار باص أبروح على رجلي أصلي ركعتين في بيت المقدس في مسجد الأقصى عنادا باليهود، لكن أنا أقول يجوز أن يوفي بنادرة، لكن كيف؟ كيف يفعل يوفي بنادرة؟ يكون مثل أصحاب الخطبة الصوفية أنه كذا جهيب كذا يقول ركعتين بالكعب، كيف بالخطوتين؟ خطوة الآن صليت بالكعب على الرجاء خرافية، يقول الآن صليت في المقدس الخطوة تعرفوها؟ خلاص يغمض عينيه خطوة واحدة هو كريم في الحرم، وإذا ذاق بسرعة ما قعدت فترة نمسحها خرافية. ما الخرافة ما لها خطام ولا زمام، ما يمنع عليه الشيطان يقول يتم في الدولة منعتها، لا دولتنا تمنع دخول البلد يهود، جزاها الله خير خادم الحرمين من قديم حفاظا عليه جزاهم الله حفاظا على المواطنين لا يدخلوا البيت المقدس ولا يدخلون الدولة هذه الإجرامية. يصلي في الحرم، لكن لو نذر أن يصلي في الحرم يجزئ في البيت المقدس لا. طيب، ومتى يكون النذر بدعة؟ ينذر بالمولد، يقول نذر عليه لا تسوون المولد في السنة دي للدين، هذا بدعة، مولد بدعة أصلا ما فعله في السنة، عبادة مخترعة، كل مخترع بدعة، ما يبدع حسنة في الإسلام، كل بدعة ضلالة. وذلك أحد المبتدعة قام في دمشق، بعضكم سمع القصة وبعضكم ما سمع، وهي جديرة بالفكرة لما فيها عبرة، أنتم في العمود السنة ما تشوفون هذه الخرافات اللي حولكم، خطف الناس حولكم بالبدع وأنتم في خير بدعة في الجهاد قتال وقت الضعف، بدعة في الذكر موالد، وأنتم هنا في العمود السنة والله ما تعيش في غربة، إيش فضل الله عليك، إلا غربتنا نحس بنوع غربة فقط مع أهل البدع من حزبيين وخوارج لو كانوا محيطين بنا يعني في العائلة، ولا والله ما نحس، يقول الحمد لله مثلي أنا خطيب الآن سنين ولا خطيب أقوم أصدع أنكر على الخوارج، أنكر الربا في البنوك، أنكر الحفلات الموسيقية، أنكر اختلاط المستشفيات، ما قد وقفتني مباحث ولا وقفني، لكن هذول يعني يجعلون من السجن مثلبة في الحاكم لمن أزى الناس أو زرع في قلب الكراهية على الحاكم، وجعلوا سجنه مثل سجن الإمام أحمد، إمام أحمد انسجن بحق، وهؤلاء ينسجنون في مذهب قاعة الخوارج وأخبث الخوارج كما قال عبد الله الضعيف رحمه الله كما نقل ابن حجر في هذه السائل، أخبث الخوارج يزيرون لك من الخروج لكن ما يباشرونه، زينوه يقول شوف كيف هذا هذه الأنظمة طلعت في الهيئة وغيرها تدل على عدم رشاد الحاكم ومن بغي ما يستعجل خلاص إذن حاكم ما ينبغي نزيله لازم نجيب واحد ثاني عوض فتنة. ثم إذا أدب الحاكم بالسجن قاموا طويته وكذا وسجن العلماء جهد بدين الله سبحانه وتعالى. والمسألة معي ذكرناها بعض الشيء أي متى يكون النذر بدعة؟ حين قصة الرجل الذي حولنا في البلاد حولنا بدمشق الشام وكيف انه سبحان الله العظيم قام يرد علي من ابتدى التوحيد كان موقف ضعيف لكن الله نصره سبحانه موقف ضعيف كلهم مبتدع ومتصوف والمسجد كله يوم جيت ارد على احد المشايخ النظر فيه نظر الموت يعني يبيهم يقتلني مشحونين على اهل الحديث وانهم وهابيه وانهم يكرهون الرسول اشياء يعني لما تدخل المملكه تصلي في مساجدها تحس بالامن صحيح يعني احد هناك مشايختهم يعني الحمد لله ان جعل لي محبه في العلم حتى لو شفت حلقه اجلس فيها اسمع واستفيد فشفت حلقة في الشام واحد يتذكر ربما شيخ الإسلام ابن تيمية أو شيء يبي يجلس يستفيد وإذا بي الشيخ ذاك بالحلقة الذي عاش عن بدع والضلال فجأني ويقرر الذي يعلم في اللوح المحمود يعلم في اللوح المحمود ويدرس عليه بقوله وعلمك ما لم تكن تعلم وهذا من العام المخصوص علمك ما لم تكن تعلم بقدر الذي علمك بالدليل بالوحي هو تلقائيا يعني إشراط الساعة ويجعلها عامة لبس عليه يعني. قالت عائشة إذا رأيت الذين قال رسول الله إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه وليك سب الله فاحذروه شوف تشابه ما أتى بقوله أمتي أمتي لا تدري ما أحدث بعدك لا تدري معنى ما يعلم ما أتى بمحكم هذا وش أتى به شابه علمك ما لم تكن تعلم ويدخل في ذلك كل شيء حتى اللوح المحفوظ أعوذ بالله نصب عليهم كذب عليهم هم مساكين. فلما جيت أنكر عليه وصوت في نفس الحلقة التفتوا إلي وأشار لو تزود ترى فيه قتل فيه يعني أغراض حس إجرامية المهم قلت أتفاهم معاه وتقدمت له بعد الحلقة أحسن من القتال قلت له هذا ليس بصحيح النبي لو يعلم الغيب كان ذهب الطائف يرجم الحجارة كيف يقول يعلم الغيب للناس فقال إيه حتى تظهر الحكمة والمحكمات يعني عائشة ما قالت من قال الذي يعلم ما في غد فقد أعظم الله ثانية فهمك أعظم من فهم عائشة لكن انتبهوا أهل البدع يتهوكوا في النصوص تكوين بكلام السلف لي الاحتمال فيه نعم فلذلك كان كلام السلف صمام أمان وتقول عائشة من قال لكم أن الذي يعلم ما في غد فقد أعظم الله ثانية قولك ناخذ ما فهم عائشة يعني ينبغي نقول ذاك ولا أذكر كيف استرسلت معه لكن كانت حجته لاحظة وكان العاقل ضحك عليه في المجلس أنهم لم يتربوا على أصول العلم تربوا على التقليد فكان علمه ضعيف لا يستنبطون القرآن هكذا قال الشوكاني في أدب الطالب من ربي على المذهب سواء حتى لو مذهب صحيح لكن ما تربى على الاستنباط طريقة العلم القواعد المعروفة وحرك الذهن فيكون في باب الاستنباط في هذا الضعف فكيف لو كان مذهب التصوف خلاص يعني المعلومة جاهزة في القلب ما يحتاج أصلا يتفكر في نص ولا شيء حدثني قلبي عرب بالتالي هذا عرب مهما كلمته ما يقبل منك كيف تنازع في شيء عربه يصبح في غاية البلاء فإذا سمعت نقاشه تضحك منه وآخر ورط نفسه. وهذه القصة قصدتنا جديرة بالذكر لكي تعلموا إيش يقوله البدع، ولا تقولوا أنت تكلمنا الآن في البدع والمبتدعة ولا نراهم ولا نسمعهم. ها خذ السند العالي وإنما حولك، لكن الله فضل في هذا التوحيد هذا إنك عيش فيها. هل سمعتم بعد صلاة العصر صوت جماعي واحد استغفر الله الذي لا إله ما تسمعون؟ ربع السنة من علماء هناك عندكم؟ لا مك عندكم الإمام إذا انت في الرقعة موجود في دمشق وموجود في الرقعة، وإن كان يقل بعضها عن بعض المغرب عاد بكثرة. فالمقصود أنكم في بلد التوحيد والسنة تنعمون الآن بالسنة، فاشكروا الله بطلب العلم والعمل والجهاد في نشره. فقام شخص ينكر علي ولا في أحد مساجد دمشق لأني تكلمت بكلمة ما أذكر عن كلمتان في نسل عامة، كلمتان فقط في دمشق، ما تكلمت بغيرها كلمة حذر بالله في أحد أكبر مساجدها في مصطبة سعد الدين في الزائرة في قريب الميدان، وفي المسجد الثاني في الزاهرة القديمة. فالأول تكلمت التوحيد، ولعله أول متكلم بعد 800 سنة مات. تشعر الناس أول مرة يسمعون هالكلام حتى لا أبكوا أحد قام من مكاني مع معات الناس لو كانوا هنا وسمعوا كلمة التوحيد بدي يمشون صار يعني، لكن كلام أول مرة يسمعونه. هذا كان في التوحيد. الثانية كانت في السنة مختصرة في هذا المسجد، والمكان مشهور نفس لا يستطيع صاحب السنة يتكلم في مسجد عام في الأردن، كان أمر أسهل. كنت أتكلم في بعض المساجد الأردن علانية، وسبب ذلك وجود العلامة الألباني في الأردن ودعوة طيبة، فكانوا في الأردن يعرفون دعوة الشيخ وأنها لا تنابذ الحكومات ولا، فإذا سمعوا نفس الدعوة السندية الحكومة سكتوا لأنهم عرفوا دعوة الشيخ ويراقبونه ويعرفون. أما في الشام فكان خطأ الإخوان المسلمين الفادح تسبب في إغلاق دعوة الشيخ. الشيخ ناصر كان له طلبة في دمشق في المهاجرين، وقبوا بعض الطيبين جزا الله خيرا أصحاب الأموال مده حتى صار الطلبة يأتونه. بدأوا خمسة ثم صار للإخلاص نرجو له الشيخ وللدعوة الطيبة، صار ينادي بعضهم بعض تعال في درس تعال في درس تعال في درس، صاروا 300 ودعوة قوية بدأت دمشق مهما كان تعتبر صغيرة، من قاسيون إلى دف الشوك إلى قليل قصر صغيرة مهما يكون. فبدأت الشام تكاد يعني داخلة في دعوة قوية يعني تصبح سلفية إن شاء الله، هذا ينادي ذا وهذا يقول يا هم ليش تشرك وهذا، بدأوا الناس يعلمون بعض بلد كبير كبيرة. الشيطان جاز حرك مين؟ إخوان المسلمين، فتن وانقلابات وشعرت الحكومة فيهم صارت ما تفرق بين سندي وإخواني، أغلقت في الشمع الأحمر القبو أو المكان اللي درس فيه شيخ التوحيد ودرس السنة أغلقوه خلاص. كان مؤلم جدا ذاك، وأخذ الشيخ الاستخبارات ودخل في السجن فترة، وكان في السجن يكتب وينقح ويحقق الله تعالى. ثم بعد ذلك كان يعني يدهش ضباط الاستخبارات ربما بقوة الحجة عندما يجاوب معه يجاوبونه أو يجاوبون معه في التحقيق فصالة وعلم وقوة. المهم أطلقوه وذهب الأردن وبقي فيها. وانظر كيف هدية الإخوان، سبحان الله العظيم، منذ أن أنشئ 70 سنة وهم على إثر دعوتهم تضمحل دعوة التوحيد، لكن الحمد لله مصيرها إلى الانتصار، ومصير دعوتهم لأنها باطلة تضمحل. فانظر كيف يعني آذى أهل البدع، ليش في أهل العلم آذوهم في عهد في الإمام أحمد، هذا أهل السنة، آذوه في القرون المتوسطة بن تيمية في عهد الشيخ عبد الوهاب، في عهدنا آذوا علماء ذي عظيم، علماء السلطان وعلماء فقه الواقع لا يعلمون فقه الواقع، لا يزال في كل زمان وزمان هذا عدو، كما كان عدو الأنبياء عدو للمصلحين من الشياطين الإنس والجن، وينشرون عنهم الكلام الذي ينفر عن دروس. المقصود في هذا أني ما استطعت في دمشق، أن دعوة الشيخ أغلقت، كان عن زيارة دمشق صار لها مغلقة أكثر من ربما 50 سنة، أبان ذهابه للأردن، فبالتالي ما وجدت أنصار إلا قليل يعني يجتمعون في تدريس الحديث والسنة في دمشق قليل. ثم في الأول الأخير قبل الثورة خافوا كل ما اتصل بواحد منهم حتى نجتمع ندرسهم، صار عندهم خوف شديد لأنهم آخر الأيام حست استخباراتهم البعثية بخروج أو شيء شددت عليهم، فصاروا حتى ما يجتمعون في آخر أيام قبل ما تقوم الثورة العشوائية التي نكبتهم المساكين غير علم، كان في خوف وذعر شديد عندهم، فما كنت أستطيع أدرس إخواننا السلفيين مع قلتهم في دمشق. وشيخنا الفوزان لما سمع برحلة دمشق سألني فقال كيف دمشق وكيف أهل الحديث يعني فيها، فقلت والله الباطل منتشر يا شيخ وكذا، قال إلا سيكون في الشام ركائز خير مهما يكون وإن كانوا قليل، لعل الشيخ يتفائل وقتها بنزول عيسى أو غير ذلك من الدراسات عند الشيخ. المهم قال لابد يوجد فيها ولو قليل، يعني يقصد ركائز خير يعرفون التوحيد. ويصدق كلمة الشيخ هذه أني كنت مرة عند بعض المطاعم في دمشق، فجاءني شخص عامل في المطعم، ما المظهر الذي جاءني يسر لي ويستريح لي ما أدري، لعل رأى قصة ثوب أو سواك، فاقترب مني وهو يخفض صوته جدا ينظر يمنى ويسرى، قال تعالي على التوحيد السنة يعني فيه ركاز عمال كذا، لكن عارفين وخايفين يخافون من تصوفه يشكوهم عند الحكام البوطي وامثاله وذاقوهم اشد الوبال، فكان البوطي يقول عند الاستخبارات وميزتهم هؤلاء الذين يخرجون عليكم يعني ويسوون حزب سياسي خوف الحكومه منهم انهم يشيرون كذا يعني الالباني واصحابه، الا ابقاهم الشيخ لو كان في دمشق كان يدرس نساء ورجال صيحه ترغيب وترهيب، وكان فيه الحمد لله ركائز خير خرج من دعوة الشيخ وباقي في دمشق، وإلى أن خرج الشيخ من دمشق هم باقين لأن أهلهم هناك حتى لو خرج الأرض، وإلى الآن في آخر زيارة دمشق كنت أشوف بعض الأسر اتبعت الشيخ واستفادوا من الدعوة السلفية المباركة، وكانوا يدارسون بين بينهم ويحبون علماء المملكة هنا على شكل أنهم على مذهب السلف الشيخ من باز بن عثيمين، ويكرهون أهل البدع، فخلف الشيخ والحمد لله أثر بالدعوة في دمشق. ولكن متى نمت هذه الدعوة؟ بينه وبين بن تيمية يعني إن كان هناك مرحلة لا أعرفها حول 100 سنة، فجدد الشيخ في دمشق دعوة التوحيد والسنة، لكن ما أبقت هذه الدعوة المباركة دعوة إخوان المسلمين وهي مصادمة مع الحكومات والأي حركة يا إخوان تصادمية ترى ما تملك البقاء. لا يملك البقاء طريقة النبي والحكمة الذي كان يصير عليه في الدعوة، من الدعوة للعلم طريقة القرآن إلى هذا الفعل أقول له قول الليلة، هذه الدعوة تمشي على المصادمات وزرع الكراهية في الحكومة في الشعب الحكومات ومصادمتهم بحكومات هذه والله ما تمشي لأن ضد دعوة الأنبياء. حتى موسى مع شدته ما دور بني إسرائيل وقال لهم اخرج الفرعون ينتهنكم بالنهر الرذيلة، ذهب إلى الفرعون مع شدته وقال له قول الليلة وعنده قوة وشدة بأس في الحق وكز رجل قضى عليه، لكن لما ذهب إلى فرعون اتبع الله جاهد نفسه وكلمه بكلام الطيب. فهذه الدعوة التي تملك البقاء دعوة السلف اللي هي مقرونة بالصبر والحلم على الجهاد والحكمة هي التي تنتشر، أما الدعوة التصادمية مع الحكام ومع العلماء ومع هذه لا تملك البقاء أبدا. فالمقصود أن لما دخلت المسجد سبحان الله لي يريد الله بهم خير لعله حسن ظننا في ربنا ما أتمكنت خلال فترة تجد كلها من أي كلمة ما استطاع، ولكن ليقدر الله أمرا كان مفعولا يقدر الله أمرا كان مفعولا غاب الإمام. لما غاب الإمام في نظرهم أني ما دخل هذا الرجل في مسجدنا إلا على الأقل يعني لعله من صوفية الحجاز أحسن الظن على كل حال على مذهبه، فقالوا تقدم صلي بنا ولو عرفوا ما في نفسي ما قدموا. فلما تقدمت وصليت بهم التفت والوجوب يعني لعلهم يبعى على ما يرام ليش تعودين قبل أن يكبروا يدعون من الكنوت يدعي الإمام وراه كلهم يأملوا الله وإذا بي أنا جي وأكبر على طريقة رسولنا وسلمنا الصالح بلا دعاء قبل ذلك. فكانت فرصة بعد السلام من الصلاة للدعوة، وإنما قلت كلمات تحفظ إن شاء الله ما طول، قلت اعتذاري لكم عن ترك الدعاء هو أن مثلي ليس له أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر ولم ينقل أنه دعا قبل التكبير ولو يعني كان خير لفعل والسلام عليكم. نادوا من يراه أعلم ولد أحد المشايخ صلى بهم العشاء وأنا كلمتي كانت بعد المغرب، فلما صلى بهم العشاء ألقه كلمة يستنقذ من قد يكون ضل منه، فقال هذا بالنسبة الرجل يتكلم أن الدعاء يعني بدعة في هذا الموطن، فالدعاء جاء عام أخذ يلبس عليه أخذ يلبس عليه وأحسست بورقة ليست سهلة لأن إفهامه البدعة الإضافية دقيق. يقول الشاطبي البدعة الإضافية يعني حتى قد يتلتفت العلماء فكيف إيش لأنه مسكنا في النص العام ويجلس يقول وفعلا قال ادعوا ربكم فهذا جاي قبل الصلاة قبل السلام بعد السلام خلط، والعامة ظنوا أنهم فازوا ساكن. فالله ينصر سبحانه وتعالى من يدعو إلى توحيده وسنة نبيه. فالحقيقة أحسس بورقة ليست حية في نفسي كيف أدعوهم ستقوم مقتلة بالمسجد، وإذا بلسانه يقوده إلى الهزيمة. فلما أراد يختم الكلمة قبل أن أختمها تكلم كلمة أو بقت كل ما قال وجعلتني والحمد لله أن تصل الدين الواحد القهار وهي فوز من ربي فأشكر له عليه سبحانه. قال قبل أن يختم كلمته يعني والحمد لله أو بكما يختمون هذا الدعاء قال ومن قال لكم أن البدع كلها ضلالة؟ البدعة منها ما هو ضلالة منها ما هو سيء ومنها ما هو حسن والحمد لله. هنا الحمد لله كنت في ميسرة أو ميمنة المسجد وما كان يراني فما سمعت إلا من يصوت بأعلى صوته وما كان يتصور وجودي فالتفت وإذا به ينظر إلي قلت أنت الناس يسمعون أن تقول ليس البدع كلها ضلالة ورسول الله يقول كل بدعة ضلالة سكت. فسبحان الله كيف أعطي نبيه هذه البركة العظيمة والخوف والخشية والبركة بكلامه والله ما نطقت كلام رسوله وأن نقلته له وقلت النبي يقول كل بدعة ضلالة والنبي مو بحاضر معنا ولا على أن في ذاك المسجد كنت مرة طالع أبي أروح البيت وفي لوحة حياكم الله اليوم على روح رسول الله عندنا حضر يعني إذا سووا المولد جاءوا على روح الرسول. فالمقصود لما سمع هذا تضعضع جدا سبحان الله أتدرون إيش فعل؟ أخذ يطأطئ رأسه حتى يكاد يصل الأرض وسكت. فمن كان عنده عقل ولم يعاند ولا كبر هذا ومن استولى عليه الكبر والهوى مر كأن لم يسمع العلم أو دعي إلى هدى سمع. طيب إذا ننتقل الآن لباب جديد اقرأ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب من الشرك للسعادة بغير الله.
نعم قال رحمه الله باب من الشرك الاستعادة بغير الله. موضوع هذا الكتاب عظيم هو كتاب التوحيد حتى لو أنك تدبرت قول قائل ما ألف الإسلام مثله في بابه لما والله أبعدت النجع إذا قلت بقوله وهو كذلك. فلن تجد كتاب دون كتاب الله أشد صن في توحيد الإلهية مثل كتاب هذا الموفق الإمام الجليل الذي لو الله ثم دعوته ونصر سيف آل سعود له لكنتم الآن مثل أبائكم في شرك وجهلية تعبدون الأشجار والقبور والأضرحة فجزا الله خير على الإسلام. فموضوع كتابه ذكر أدلة التوحيد وبيان معناه أنه إفراد الله بالعبادة يعني وأدلة ذلك وذكر ما يضاده من الشرك الأكبر وأنواع كالنذر والاستعاذة أو ما يضاد كلامه الواجب مثل الشرك الأصغر كالحلف بغير الله، وبعض البدع، وبعض الشركيات في الأمور الأخرى مثل الربوبية مطرنا بلو كذا، والأسماء والصفات وذر الذين يلحدون في أسمائه. فلكن الدعوة الأساس الإلهية وما يضادها من الشرك الأكبر. فمن أمثلة ذلك هذا التبويب، والذي جاء بعد التبويب من الشرك النذر بغير الله ليدلك أنه بين التوحيد وأدلته وما يضاده من الشرك الأكبر وأنواع من الشرك الأكبر المهمة. ولا الشرك الأكبر له ترى أبواب كثيرة، حتى روى الدارمي في سننه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: الربا 70 باب، والشرك بالله إذا كان أبواب كثيرة فتجد أنه يعني وضع الشرك فقط أهم ما يكون مما منتشر على الأقل في عصره. فأكثر ما ينتشر بين جهلة المشركين شرك الدعاء، شرك النذر، شرك الاستعادة ونحو ذلك. فيذكر لك أهم ما يكون حتى تقيس عليه غيره. فهنا ذكر من الشرك يعني الشرك الأكبر الاستعادة، الاستعادة هو طلب الالتجاء لي أو من الشر، الالتجاء والعصمة من الشر بمعتصم به يقدر على إزالته. واختلف العلماء رحمهم الله هل الاستعاذة بغير الله مشروعة أو كلها شرك. فقال بعضهم كلها شرك، فلا يجوز الاستعاذة إلا بالله. قل أعوذ برب الفلق، فلعلهم فهموها أنه لا استعاذة إلا بالله، فمن استعاذ بغيره فقد أشرك. وفهموا ذلك على معنى التوكل، فإن التوكل لا يكون إلا لله، والاستعاذة كذلك. ولهم الطائفة أنه يجوز الاستعاذة بغير الله، لكن في شخص يقدر ويسمع ليس من الغائب وليس ممن هو حاضر، لكن يعتقد بقلبه أنه يستقل بالنفع أو دفع الضر من دون الله، فعلى هذا المعنى جائز. والقول الأخير هو الصحيح أنه جائز الاستعاذة بغير الله بشروط. الشرط الأول أن يعتقد المستعيد أن المستعاذ منه من البشر يقدر. الثاني أن يكون حاضر أو أن يكون في نفسه يقدر، لا هو يعتقد، يكون في نفسه فعلا حقيقة قادر، يعني يستعيذ من يقدر، وأن يكون حاضر يسمع، وأن يعتقد بقلبه أن الأمر بيد الله وإنما هذا سبب. فيتمت هذه الشروط جازت الاستعاذة بإيش؟ بغير الله. ويدل على ذلك قصة المخزومية المشهورة المعروفة، سرقت امرأة من مخزوم، كانت إيش تفعل؟ تستعير المتاع وتجحده، وهذا أحد الأوجه التي تقطع بها اليد، لأن النبي قطع يدها في ذلك ما دام أنه فوق ربع دينار، فمن استعارت من جيرانها صارت تسرق بهذه الطريقة الخبيثة. إذا تم القضاء وهذا ينبغي حينئذ أن تقطع يدها،
فحكم النبي بقطع يدها. في الرواية عند البخاري وغيره فعاذت استعاذت يعني بأم سلمة، فعاذت بأم سلمة التجأت إليها للعصمة مما تعتقد أنه شر قطع اليد بالنسبة لها. فما أنكر أو ما أنكر هذا اللفظ بل جاء في الرواية فدل على جواز ذلك. فإذا كانت بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كانت شرك أكبر، وإذا كانت بغير الله وهو غير حاضر كمن يستعيد بالجن الغائبين شرك أكبر. فلنقرأ الآن ما جاء في ذلك من الأحاديث أو الآية. نعم.
وقول الله وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه الآية في سورة الجن، وحكايتها وقصتها أنهم كانوا إذا نزلوا بواد فخافوا على أنفسهم من أذى الجن، استعاذوا تعبدا بأسياد ذلك الوادي من شر سفهائه، فقال وأنه كان رجال من الإنس. الإنس هم ولد آدم، والجن هم ولد إبليس. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ولا تستعجب فتقول ألم يقل الله في الجن وإن منا الصالحون ومنا دون ذلك، فكيف يكونون من الجن من إبليس؟ قلنا ألم يكن عكرمة الصحابي الجليل ولد أبي جهل، فلا تتعجب حينئذ، فالله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، والإبل ذات الطعم الطيب والمركب الهنيء مخلوقة من شيطان، والله على كل شيء قدير. لا إله إلا هو. فكانوا يعوذون، فالعياذ طلب الالتجاء عند الخوف من شر، هذا معنى الالتجاء الاستعاذة، ألوذ واعتصم بجنابك يا الله من شر الشيطان، هذا معنى أعوذ بالله من الشيطان. الالتجاء إلى من يعتقد أنه يدفع الشر قادر عليه من شر كل ذي شر يطلبه. فكانوا يعوذون بهم، فكانوا حينئذ يعبدونهم بالاستعاذة، يا سيد هذا الوادي نعوذ بك من سفهاء قومك، هذا شرك أكبر، لأن الاستعاذة عبادة. ما الدليل الاستعاذة عبادة؟ قل أعوذ برب الناس، فإذا كانت عبادة صرفها على لغير الله على معنى التعبد شرك أكبر، لكن إذا كانت مجرد عن التعبد كما لو استعاد فيش في قادر يسمعه فلا بأس، كما عادت أم سلمة بتلك المرأة. قال يعودون بالرجال عن تجمع إليهم مما يحذرونه، ويظنونهم إن التجوا إليهم أعادوا. فالنتيجة أنهم زادوهم رهقا أي تعبا واضطرابا، وهذه عقوبة لكل أحد تعلق بغير الله ينسحب عليها بالحكم. تعلق الرجل بولده جاءه التعذيب من طريقه إذا تعلق به من دون الله فصار يسمع له في الشر والمعصية. تعلق رجل بالناس في الدعوة فصار يدعوهم من أجل أن يرائيه فيأتيه تعذيب من جهتهم. فلا يتعلق متعلق إلا بالله، فهو الذي بيده كل شيء، هو الذي يخفض ويرفع ويعز ويذل ويحيي ويميت. فمن تلاعب الشيطان بابن آدم أن يجعله يتعلق بغيره لطلب السعادة أو لطلب المال أو الشفاء، فيصل به الأمر ربما الاستعاذة به من دون الله. فلو علم العاقل أنه كلما تعلق بغير الله وطلب ما عنده من دون الله عاقبه الله رحمة له فزاده رهقا من جهته، لاختصر الأمر واستراح، وما عبد إلا الله بخوف ورجاء ومحبة واستعادة وتوكل. لكن البعض يعبد الشيطان وهو لا يشعر. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو به، وطاعته في الشرك، فيزين في قلبه أنك لو استعذت من الجن إيش عصموك. وقد ألقيت كلمة بالرياض مرة ولحقني رجل رأيت في وجهه نكارة شديدة، فجاء يشتكيني ملحا يقول يعني يمكن ضاقت به الأمور فكان في صحراء فاستغاث أو استعاد بالجن فزادوه رهقا، فأصابه ربما مثل عتة مثل، فكان يطلب مني ماذا يصنع. لا شك الدواء الرجوع للتوحيد والندم على ما فعله من دعوة الجن من دون الله، فإنهم يزيدونه رهقا. ولذلك ابن عباس قال إذا رأيت الجني الشيطان فلا تهرب منه، فإنك إذا رأك تهرب منه وخفته ركبك، بل أقبل يعني في مكانك بتوكل على الله فإنه سيهرب. فلا تعلق به، فإن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. اقرأ.
وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم.
الحديث صحيح خرجه مسلم. من نزل منزلا يشمل نزل سبيل الإقامة الدائمة أو الطارئة، لأنها نكرة في سياق شرط بعد الأذان نقضي.
أشهد أن محمدا
السلام عليكم.
فقال من نزل منزلا يشمل هذا المنزل للإقامة الدائمة، أول ما يدخل الرجل إلى بيته الذي استأجره أو الذي اشتراه يقول ذلك، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو الطالب وهو الذي ينزل فيه في السفر فيقول ذلك، وأعود كما ذكرنا معناها ألتجي وأعطس بكلمات الله التامات أي كلماته الكونية فكلمات الله إما أن تكون كلمات شرعية وإما أن تكون كلمات كونية. كلمات الكونية هل تعد تحصى؟ فكم يقول كن ميتا لفلان وفلان وفلان وفلان، كن حيا لفلان وفلان، كن غنيا، كن فقير. قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهذا الذي عني في مثل قوله ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. كل الشجر الذي في الأرض يكون أقلام، والبحر الذي فيها يمد أيضا سبعة أبحر، فلو قدر أن تكتب كلمات الله ما تنفذ. هذا يدل على عظمته، فإنه يخلق مخلوقات كثيرة، يميت ويحيي ويغني ويفقر ويعز ويذل ويرفع ويخفض، كل ذلك بكلماته الكونية. وكلماته الشرعية مثل القرآن والحديث، ما أنزل على محمد كان ينزل بالسنة كما ينزل القرآن كما قال حسن بن عطية، في التحليل في التحريم. فعوذ بذات الله يعني الكونية، نعم. والحديث عام إنه يشمل ذلك في الأصل، وسدل به ذلك سدل به العلماء على أن القرآن ليس بمخلوق، لأن القرآن كلمة الله الشرعية كما استدل به الإمام أحمد. فلو كان القرآن مخلوقه من كلمات الله للزم دعوة النبي للشرك، فدل ذلك على أن القرآن هو من كلمات الله ليس لمخلوق كما تزعم الجهمية. ولا شك أن كلمات الله تامة من جهة الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. من شر ما خلق أي شر كل الخلق، من كانت من شر منه أو يتوقع منه الشر. أما لا شك الملائكة فلا يشغلهم ذلك، وعليه فإن العام كما هو مقرر في علم الأصول ينقسم إلى ثلاث أقسام: عام على حقيقته كقول النبي كل بدعة ضلالة، وعام أريد به الخاص كقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، ويدل على أنه أريد به خاص قوله في آخر الآية وهذه قريبة يدل على أنه أريد به خصوص فأصبح لا يرى إلا مساكنه، وعام مخصوص قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فهذا حينئذ من العام الذي أريد به خاص، أي شر كل من يتوقع منه الشر أو من كان من خلقه أو من طبعه الشر، ولا يصل ذلك من خلق الملائكة ولا النبيين حتى يستعيد من شره. ولذلك تآمرت أحد زوجات النبي مع صاحبتها لكي يفارق النبي امرأة تزوجها عليهن، فتآمرت فقالت لها: إن دخل عليك رسول الله إن دخل عليك رسول الله فقولي أعوذ بالله منك. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها قالت: أعوذ بالله منك، فظنت لأنه كأنهن أومأن إليها أنك ستكونين بمنزلة عندك لو قلت أعوذ بالله منك، فقالت على سجيتها تظن في ذلك خير: أعوذ بالله منك. فقال: لقد عدت عظيم، الحق بأهلك. فطلقها صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن قول الله تعالى: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لا يدخل فيه النبيين ولا يدخل فيه من كان على مثل ما هم عليه من الخير أو اشتركوا فيه معهم كالعلماء المصلحين دون الوحي، وإنما من كان من طبعه الشر أو من شر كل ذي شر. والشر على أقسام لا شك، هناك شر محض كالنار كإبليس شره محض، وهناك خير محض مثل الجنة، وهناك ما فيه خير وشر كالمسلم قد يوجد فيه خير وشر وكالحيوان لم يضره شيء. هذه نكرة شيء في سياق نفي تدل عليه على العبور. وتعجب الإنسان نقص في طريق البر وجن بسيارته والنوم ما جاءه وين بمقعد السيارة، إنه معتاد يستلك، فإذا قام يستمر قيادة نعس كجهلك، فلا يحب أن يخرج فراشه بجانب السكة بعيدا عن صدم السيارات خوفا أن يمر عقرب يلدغه أو جن يفزعه، فلا يثق هذا الذكر. أقسم بالله لو نزل في اليوم الأول من أيام الشهر حيث لا قمر والدنيا كالحة وأنزل فراشه ونزل منزلا بجانب السكة لينام، فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، على سبيل اليقين لن تجرب، والله لربما مرت على جسمه الأفعى لم تعضه، والعقرب على وجهه فلم تلدغ. وأنا أقسم بالله بذلك حسنا بالظن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي الإنسان بعد الذكر أن يخاف شيء فيقوله على سبيل اليقين لا على سبيل التجربة كما يفعل بلا علم له. اقرأ مسائل.
فيه مسائل: الأولى تفسير وأنه كان رجال من الإنس الآية.
نعم، ذكرنا كيف حصل.
الثانية كونه من الشرك،
أي الاستعاذة بغير الله.
الثالثة الاستدلال على ذلك الحديث، الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك.
وهذا فعل لنا محمد، وقد ظهر ست خط القرآن في الثالث اشتد الأمر بها، وكان من أدلة أهل الحديث القرآن ليس مخلوق، حديث
من نزل منزل فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقول الله تعالى ألا هو الخلق والأمر، فرق بين الخلق والأمر، والأصل في العرف التأسيس. نعم.
الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره،
وهو أنه لا يبرك شيء ما دمت في منزلة ذلك. يعني الدعاء لا يشمل إلى خرج، في دعاء زمني وفي دعاء مكاني للحفظ. مثلا دعاء الزماني للحفظ لا يضرك مرض ولا شيء في مساك لمساك أو في صباحك، وهو حديث الترمذي وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم له قل عبد الله بن حبيب أو كما جاء، قال ماذا أقول؟ قال قل هو الله واحد المعوذتين ثلاثا إذا أصبحت نفسك، يعني لا يضرك شيء على زماني. الكثير الآن يقولونها بعد صلاة المغرب والفجر، وذكرت في رسالة أن هذا بدعة، وذلك لأن النبي ما قيدها بصلاة المغرب والفجر، جعلها مطلقة في الصباح والمساء، فقال قل إذا أصبحت ونسيت قل الله تبعثين ثلاثة. وكتبت هذه الرسالة وانتشرت وانتفع بها كثير والحمد لله، والبعض صد علي وناقشني وقال كيف قد أشر نشر الشيخ بن باز رسالة ذكر فيها أن بعد صلاة المغرب أنا رفضت تقول ثلاثة. فبينت له أن الحجة في الحديث، والحديث إذا أصبحت وإذا أمسيت، ما قال إذا صلاة المغرب والفجر. وسبحان الله وبقى عند بعض الإشكال واستفاد كثير. الذي وقع عنده إشكال ما أحببت أن يكون كذلك، لأنه كان عنده التقليد الأعلى دون النظر في النصوص دون النظر في قاعة الشيخ. قال كان الشيخ عبد العزيز يقول يتعلم كل طالب المسألة الدليلة، وهؤلاء خالفوا الشيخ القاعدة. وبعد زمان ليس بالقصير ليس بالطويل جاءني الأخ اللي قبلها أخونا أحمد اللي بث البث المباشر، فجاءني بتفريغ صوت للشيخ بن باز، وإذا به يسأل في بعض مجالس العلم قل ورق الموعودين ثلاثة من أذكار صلاة المغرب والفجر إذا فرغ منهما أم من أذكار الصباح والمساء؟ فقال من أذكار الصباح والمساء. فكان ينبغي اتباع هذا قبل مع رؤية الحديث حتى يأتي دليل آخر على غير أكمل ما تقول شوي.
الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
هذا مهم جدا. البعض يتعلق بالشيء لأنه وجد فيه منفعة. مثلا بعض الناس يجي عند الضريح ويصلي ركعتين ويدعو استجاب له والله حصلت منفعة، إذا هذا فعلا يعني دعاء الضريح صحيح. لا، فقد يحصل منفعة إيش؟ ابتلاء من الله، من المسيح الدجال يمر على الناس يشير يؤمنون به فتقول أرضهم خضرة وتمتلئ خواصر شياكة ويدر لبن منها. فهل معنى أن النفع حصل من المسيح هذا لهؤلاء أنهم كانوا على خير لما دعوه من دون الله أو آمنوا به؟ فإذا ليس كل منفعة نعم يحصل عليها الإنسان دنيوية من كف شر أو جلب خير يدل على أن هذا ليس من الشرك، فقد يكون ابتلاء وامتحان من الله. لكن القدر نلتقي بكم غدا بعد صلاة الفجر إن شاء الله في شرح المسند، والله أعلم، ونسأل بعد الصلاة.